إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافانا الله وإياكم جميعا منها. ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا بعد العيد، ونستكمل ما كنا قد توقفنا عنده في كتاب اللباب من كتاب الجنائز، وبقي لنا في أبواب العبادات كتاب الجنائز وما يشتمل عليه، وكذلك كتاب الزكاة. فإذا تم هذان الكتابان فقد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من أبواب العبادات. وإن شاء الله عز وجل، يعني بعد الانتهاء من أحكام الزكاة، ستكون هناك حاشية على ما ذكرناه من باب تذكر ما فات، ومن باب التعليقات المهمة التي لا نستغني عنها حين نقرأ هذا الكتاب بعد ذلك. ويمكن من شاء من الإخوة بعد ذلك أن تكون معه هذه المذكرة أو هذه الحاشية بمشيئة الله. فلا شك أن باب الجنائز من الأبواب المهمة. ويعني قبل ذلك، أن الموت آية من آيات الله تبارك وتعالى، ودليل من دلائل وحدانيته سبحانه وتفرده بالحياة التامة والبقاء السرمدي. قال جل في علاه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهو سبحانه وتعالى الحي، من أسمائه الحي ومن صفاته أنه عز وجل يحيي الموتى، وأنه تبارك وتعالى كتب لنفسه وذاته المقدسة البقاء، وكتب على عباده الفناء. فقال جل في علاه: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والموت لا بد منه لكل حي من خلق الله تبارك وتعالى. قال جل في علاه لنبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. فهذا أمر لا بد منه لكل إنسان. قال جل في علاه: لكل أجل كتاب. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولابد لنا جميعا أيها الإخوة الأحباب، قبل أن تحل بنا هذه المصيبة التي سماها الله عز وجل في كتابه مصيبة، فقال: وأصابتكم مصيبة الموت، لابد أن نستعد لهذا الموت، أولا بالعمل الصالح، وثانيا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وثالثا بكثرة ذكر الموت، فإنه يرقق القلب ويزهد الإنسان في الدنيا ويرغبه في الآخرة. فإننا كثيرا ما نفرط في أوامر الله عز وجل، وكثيرا ما نعصي الله سبحانه وتعالى، وليس هناك من سبب أعظم لهذا التفريط ولهذه الجرأة على معاصي الله عز وجل إلا ثم عدم ذكر الموت، وأن الإنسان يمتد به الأمل أكثر من عمره الذي أجله الله عز وجل إياه. فأكيس الناس هم أشد الناس ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له. فلا ينبغي علينا أيها الإخوة الأحباب أن نغفل عن هذا الأمر حتى يحل بنا فنندم، ولا حين مندم. ومن الاستعداد الحسن للقاء الله عز وجل يعني هذا الأمر الذي لا بد منه، الاستعداد لهذا الموت بتعلم فقهه وأحكامه وما يجب على الإنسان يعني المكلف أن يفعله، وما ينبغي أن يوصي به أهله، وما ينبغي أن يكون عليه من أحاط من أهل وولد بهذا الذي قدر الله عز وجل وفاته. ولأن يعني الجهل بهذا الباب يؤدي إلى أمور خطيرة، فقد رأينا في كثير من الأزمان الغابرة كيف نترك موتانا لأناس جهلاء لا يحسنون أن يتوضأوهم، فضلا أن يوكل إليهم بتغسيل الموت وتكفينهم ويعني وضعهم في لحودهم. فهذه عبادة ولا شك، وهي من حق المسلم على المسلم. وكيف بإنسان يعني يموت له الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال أو من ذوي قرابته، ثم يوكل هؤلاء الجهلاء ليقوموا بيعني حق الميت هذا وهم لا يحسنونه. فينبغي علينا أو طائفة منا على الأقل أن تتعلم أحكام الغسل الشرعي والتكفين والصلاة والدفن، حتى إذا نزلت بنا هذه النازلة كفتنا هذه الطائفة أمر هذه العبادة. فأما ما ذكره المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى، فقال الباب الرابع عشر الجنائز. قال أولا: على المريض أن يحسن الظن بربه سبحانه. في حديث جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أو وهو يحسن بالله الظن. هذه الرواية التي ذكرها المؤلف وهي عند الإمام مسلم، وعنده أيضا رواية أخرى بتقديم لفظ يعني الظن على لفظ الجلالة. فقال رحمه الله تبارك وتعالى أيضا من حديث جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فيعني هذه يعني أولى الآداب وأحقها على المريض، أنه يعني يحسن ظنه بربه تبارك وتعالى حتى إذا مات في مرضه هذا لقي ربه تبارك وتعالى على هذه العبادة الجليلة، وهي من يعني الأعمال الواجبة على القلب، وهي حسن الظن بالله تبارك وتعالى. ومعنى إحسان الظن بالله عز وجل أن يظن أنه يرحمه وأنه يعفو عنه سبحانه، ويغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. لأنه إذا كان الإنسان في حال الصحة والفتوة والقوة وإقبال الدنيا عليه غلب جانب الخوف، لأن ذلك مما يدفعه إلى تمام الطاعة وينهاه عن كثير من المعاصي. أما إذا كان في مواطن الشدة ولا سيما شدة سكرات الموت وقرب لقاء الله عز وجل، فإنه من هدي أهل السنة ومن سمتهم أن يغلب العبد جانب الرجاء وحسن الظن بالله تبارك وتعالى، لقوله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن أن الله يرحمه رحمه، وإن ظن أنه يعني لن يفلته وجد هذا الظن عند ربه تبارك وتعالى. فليغلب الأخ المريض يعني جانب الرجاء، وتذكر له في هذه الأوقات العصيبة أفاضل عمله وما كان يفعله من الخير وما كان يحوزه من البر حتى ينشرح صدره. ولا أدل على ذلك من هذا الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك، حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري حينما قال: حضرنا يعني عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فحول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه يقول له: يا أبتي، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ حتى التفت إلينا ثم قال: إن أفضل ما نعده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيذكر الإنسان في مثل هذا الموطن خير ما كان يعمل، حتى إذا لقي ربه تبارك وتعالى وفاضت الروح إلى بارئها كان الإنسان مغلبا لحسن الظن بربه تبارك وتعالى. فأيضا على المسلم وبالأخص المريض أن يتوب إلى الله عز وجل، فالتوبة يعني واجبة في كل وقت، ويشتد حاجة الإنسان إليها وقت يعني نزول هذا البلاء العظيم وهو انتهاء حياة العبد بالوفاة، لقول الله تعالى في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فهذا الحديث فيه فضل التوبة لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل من صفاته أنه يفرح، ويفرح أشد ما يكون الفرح جل جلاله حينما يتوب العبد بعد أن عصى الله سبحانه وتعالى. فحين يتوب العبد فرح الله عز وجل به أعظم من هذا الرجل الذي كانت معه راحلته وكان في أرض فلاة مقفرة لا زرع فيها ولا ماء، ثم هو يعني كانت على هذه الراحلة والتي هي سبب عظيم من أسباب النجاة من الصحاري والقفار، وأن الناس يستعينون بها على قطع الفيافي والصحراء، كانت عليها أسباب أخرى عظيمة من أسباب الحياة وهي الطعام والإيه والشراب. فيعني هذا العبد انفلتت منه هذه الراحلة وانطرقت وتركته ومعها أسباب الحياة، فظل يبحث عنها واجتهد في البحث حتى كل ومل وتعب وغلب على ظنه أنه لن يجدها، فحدث نفسه أنه يأتي هذه الشجرة حتى ينام في ظلها فتأتيه المنية وهو على ذلك. فنام العبد ثم فتح عينيه ففوجئ بأمر مدهش كان آخر ما يخطر به على البال، وجد هذه الراحلة التي انفلتت منه وضلت وأيس من رجوعها فإذا هي قائمة على رأسه، فقام مدهوشا يعني فرحا يكاد يجن من الفرح، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فأخطأ من شدة الفرح فعذره الله سبحانه وتعالى، وإنما أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. وهذا الحديث مما يستدل به أيضا على العذر بالجهل والخطأ، وأن هذا الرجل قد نطق بكلمة الكفر، لأنه من يعني خاطب الرب الكريم سبحانه وتعالى بقوله: اللهم أنت عبدي، ولم يكتفي بذلك قال: وأنا ربك، فلا شك في كفر هذا القول. لكنه لما قاله مخطئا مدهوشا عذر، فلم يؤاخذ بإيه؟ بخطئه هذا. وقال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، يعني وقت التوبة ما يصح الآن، واخد بالك أنه عارف أن الدخان مثلا حرام ويشد النفس على الرئة تمام، وقول ربنا يتوب علينا، وبعدين كمان شوية نفس ثاني ربنا يتوب علينا، يا رب أنا تايب، هذا استهزاء. فلا يصح أن يتوب الإنسان إلا وقد أقلع عن المعصية وقت الإيه؟ وقت التوبة. يعني كيف يتوب وهو مستمر الآن في فعل الإيه؟ في فعل المعصية، هذا لا يصح أبدا. والأمر الثاني أن يندم على فعلها، فالندم توبة، وأن الإنسان إذا لم يحس بالذل والانكسار ويحس بهول المصيبة أنه قد فرط في جنب الله تبارك وتعالى، ويجد يعني أثر المعصية من الألم والحسرة في قلبه، فإنه قلما يفلح في توبته. لابد أن يندم أيها الإخوة الأحباب على إيه؟ على هذا الذنب الذي وقع فيه، أو على هذه الذنوب جميعا. ثم الأمر الثالث أن يعزم وقت التوبة في ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا مطلقا. مش زي الناس اللي قبل رمضان يجي آخر يوم في شعبان لما يقولوا خلاص بكرة رمضان، يبقى إيه؟ كان لا يصلي فيعزم على الإيه؟ على الصلاة، وكان لا يزكي فيعزم على الزكاة، وكان يترك كثير من الأوامر ويفعل كثير من المعاصي، فيعزم على الإيه؟ على التوبة، لكنه في قرارة نفسه أن هذه التوبة مقيدة بشهر إيه؟ رمضان، وأنه بمجرد هلول أو ظهور هلال العيد سيعود سيرته الأولى مرة أخرى. فتبدأ المرأة التي كانت متبرجة فتحجبت في رمضان تعود مرة أخرى يوم العيد كما كانت في اليوم الأخير من شعبان. ونرى مساجد المسلمين خاوية من المصلين بعد أن كانت تضج بأهلها، ويفرش الناس الحصر في الشوارع حتى في صلاة التراويح. فليه؟ لأنهم قيدوا هذه التوبة بإيه؟ بهذا الشهر فقط. فهذه توبة لا تصح، توبة أصحابها محرومون، كأنهم خافوا على أنفسهم أن يظلوا على هذا الخير. وكيف بعبد ذاق حلاوة المناجاة والركوع والسجود وسماع القرآن وهذه المعاني السامية التي يجدها العبد في صيامه لله تبارك وتعالى، يترك هذا الخير ثم يولي سيرته المشؤومة الأولى يعني بعد ذلك؟ هذا يدلنا على أن هذا العبد وتلك الأمة ليسوا بصادقين أبدا في هذه التوبة، لأنهم لم يعزموا على ترك المعاصي أبدا. يبقى هذه هي الإيه؟ الشروط الثلاثة: أولا أن يتوقف العبد عن المعصية يقلع عنها، الأمر الثاني أن يندم على فعل هذه المعصية أو هذه المعاصي، الأمر الثالث يا أخوانا أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فشروطها أربعة. هذه الثلاثة الماضية، ويزداد عليها شرط ايه؟ رابع، ان يبرأ من ايه؟ من صاحبها. فان كانت مالا او نحوه رده اليه، وان كانت حد قذف ونحوه مكنه منه او طلب عفوه، وان كانت غيبة استحله منها، ويجب ان يتوب من جميع الذنوب. هذا هو الأصل. فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من إيه؟ من ذلك الذنب، وبقي عليه الإيه؟ الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب الإيه؟ التوبة. هذا عنون به الإمام النووي رحمه الله حينما افتتح في كتابه الماتع، كتاب رياض الصالحين، في باب التوبة. وزاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى شرطين آخرين في يعني صحة التوبة. قال يعني أولهما الإخلاص لله، بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله عز وجل، لا يقصد بذلك مراءة الناس والتقرب إليهم، ولا يقصد بذلك دفع الأذية عن السلطان أو ولي الأمر. والأمر الثاني أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة، فإن تاب في زمن لا تقبل فيه التوبة لم تنفعه هذه التوبة. والزمن الذي لا تقبل فيه التوبة على قسمين، الأول خاص بكل إنسان، والثاني عام بعموم الناس. فالأول خاص بكل إنسان، وهو أن يتوب قبل حضور أجله وقبل أن تأتيه منيته، لقول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فإذا يعني تاب الإنسان وقت نزع الروح ويعني وقت انتهاء الأجل، فهذا لا تقبل توبته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وهو بلوغ الروح الحرقوم. وأما إذا تاب قبل ذلك تاب الله سبحانه وتعالى عليه. والزمن الثاني هذا على سبيل العموم، وهو أن تكون هذه التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها. فباب التوبة المفتوح منذ يعني خلق الله عز وجل الخليقة، وعرف سبحانه وتعالى وعلم من جبلة هؤلاء أنهم يطيعون ويعصون ويكفرون ويؤمنون ويبرون ويفجرون، فتح الله عز وجل لهم هذا الباب العظيم، باب التوبة. ويبسط يده الكريمة سبحانه وتعالى بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا الباب العظيم مفتوح منذ أمد الدهر، وهو مفتوح لكل عاص يستغفر ويتوب ويدعوه الله عز وجل إلى التوبة صباح مساء. فهذا الباب لا يغلق إلا إن طلعت الشمس من من مغربها. قال جل في علاه: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا البعض المذكور في الآية اللي هو يوم يأتي بعض آيات ربك، هو خروج الشمس من من مغربها. ما الذي دلنا على ذلك؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من من مغربها. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. لأن الشمس يا أخوانا إذا قيل لها اخرجي من حيث جئت، لأنها تستأذن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الشمس إذا غربت تسجد تحت ساق عرش الرحمن ثم تستأذن ربها أن تخرج مرة أخرى. فإذا جاءت تستأذن قبل قيام الساعة، وحينما يأذن ربنا تبارك وتعالى بقرب قيام القيامة الكبرى، تأتي فتستأذن تحت عرش الرحمن، فيقال لها عودي من حيث أتيتي، فتخرج من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، ولكنهم لا ينتفعون بهذا الإيمان ولا ينتفعون بتلك التوبة. فأنت عندك فرصة عظيمة الآن، ما زلت لم تغرغر يا عبد الله ولم تأتيك المنية، فهي سارع بالتوبة، فهذا هو الواجب عليك تجاه ربك تبارك وتعالى، وتخليصا لنفسك من مقت وعذاب الله عز وجل. ألا تريد أن تدخل السرور على ربك تبارك وتعالى ويفرح بتوبتك يا عبد الله؟ ولا تريد يعني أن تلبي هذا النداء العلوي الكريم حينما ينادي ربك تبارك وتعالى عليك أن تستغفر وأن تتوب وأن تنيب إليه سبحانه؟ ثم هناك الفرصة الأخرى، أن الشمس ما زالت تطلع من مطلعها جهة الشرق وتغرب من مغربها، فسارع يا عبد الله حتى لا تحرم التوبة وقبولها إذا وافقت أحد هذين الأمرين. ثم قال المؤلف حفظه الله: وعلى المريض أن يتخلص من كل ما عليه ويكتب وصيته. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا الحديث حديث صحيح، ورواه البخاري ومسلم. وحكم هذه الوصية، وسيأتي باب خاص الوصية، لكننا ننبه ونعرف سريعا على حكمها، أن هذه الوصية عند جمهور العلماء مستحبة، وهو قول الأئمة الأربعة، بل وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله الإجماع على ذلك، الإجماع على أنها مستحبة إلا من شذ. ولكن دعوى الإجماع في الحقيقة هنا يعني فيها بعد، فقد ذهب إلى الوجوب الإمام الزهري وأبو مجلز وعطاء وطلحة ابن مصرف، وبه قال إسحاق بن راهوية وداود إمام أهل الظاهر، واختاره أبو عوانة والإمام محمد ابن جرير في آخرين. وحجة من ذهب إلى وجوب هذه الوصية ظاهر قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وظاهر هذا الحديث وفيه ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين. وأجاب الجمهور على يعني دعوى الوجوب، وردوا على هذه الأدلة بأن الآية منسوخة، بأن الآية منسوخة بآيات المواريث، وبأن هذا الحديث اللي هو معنى ما حق يعني امرئ مسلم فيه روايات فيها عند الإمام مسلم قال فيها عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به. فزادها هنا كلمة يريد، زاد كلمة يريد. قال الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: وفي قوله صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصي ما يدل على أن الوصية ليست بواجبة عليه، وإنما ذلك عند إرادته، وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، وإنما اختلفوا هل هي واجبة أم لا. والراجح هو قول الجمهور، الراجح هو قول جمهور أهل العلم أنها مستحبة، لكن الإنسان يسارع بهذه الوصية ويكتب فيها ما تيسر له مما يحب أن يعامل به بعد بعد موته، فيذكر فيها يعني ما تيسر من اعتقاده، بأن يقول بأن فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه يعني يؤمن بكتب الله عز وجل ورسله واليوم الآخر والملائكة والقدر خيره وشره، وأنه يعني يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني يؤمن بنبيه عليه الصلاة والسلام، ويذكر ما تيسر في مقدمة وصيته، وأنه يرجو من الله عز وجل رحمته وغفران الذنوب، ثم يذكر بعد ذلك ما يخاف أن يفعل به خلاف السنة، يعني بعد موته. فإن كان يعرف من أهله أن هناك من يجزع فيفعل أشياء محرمة كلطم الخدود وشق الجيوب ونشر الشعور ودعوى الجاهلية، وجب عليه في هذه الحالة أن يبرأ من هذا الأمر في وصيته، بأن يأمر الناس بأن يسترجعوا إذا مات، وأن يفعلوا به الأمر المشروع. فمن يعني حزن لموته فليحزن القلب ولتدمع العين، لكن لا يقول الإنسان بلسانه إلا ما يرضي ربه تبارك وتعالى، فيبرأ من كل يعني فعل أو قول مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أمر الجاهلية إذا عرف يعني هذا الأمر. وإن كان من عادة أهله وأهل بلدته أنهم يعني يفعلون أشياء مخالفة للسنة، سواء في مسألة الغسل أو الصلاة أو يعني أمر الجنازة عموما، نصص على ذلك أيضا في وصيته، ثم يذيل الوصية بما له عند الناس وما عليه للناس، حتى لا يشق على أهله معرفة ما له وما وما عليه. فأشد الناس محنة في هذا الباب أهل التجارة الذين لهم معاملات مادية مع الناس، تجد الرجل فجأة يموت في حادث سيارة أو يعني بدون مرض يعني سابق، يموت فجأة الرجل ويحتار الناس ويضربون أسداسا في أخماس، لا يعرفون ما عليه للناس، وهم صادقون في طلب يعني ديونه، وقد يستحي بعض الناس من طلب هذا الدين من أهله وذويه، فيحبس صاحبنا هذا عن الجنة. فينبغي الإنسان تاجرا كان أو غيره ممن له مداينات ومعاملات تجارية مع الناس أن يقيد كل صغيرة وكل كبيرة، حتى حتى يعني لا يعني يعند أهله أولا، وحتى لا يحرم الخير بتسديد ما عليه من ديون. تكون هذه الوصية في حدود ثلث مال الميت، ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص عن الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حينما سأله: إن لي مال كثير وليس يرثني إلا ابن واحد، أفأتصدق مالي كله؟ قال: لا. قال: بشطره؟ قال: لا. قال: بثلثه؟ قال: نعم، والثلث كثير. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى إلى الربع. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير، والثلث كثير. وهذه الوصية طبعا يا أخوانا لا تكون لأحد من الورث، اوعى حد يوصي من هذا الثلث أو من هذا الربع لأحد من الورثة، أب كان أو أو ابن، لأن يعني هذه الوصية وهي قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسختها آيات المواريث. وأيضا بينه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فيعني من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها الإنسان أن يجتهد غاية الاجتهاد في كتابة وصيته، وألا يبيت ليلتين، وهذا فيه تحفيز وتحضيض شديد على العبد إن سومح، ف فلا يسامح إلا إيه ليلتين لكي يتمكن من كتابة إيه وصيات. وبعض الإخوة الحضور قد يقول أنا شاب وما زلت في مقتبل العمر وأين نحن من هذا، فإن العبد لا يدري أين تأتيه المنية ومتى، فلا يعني يفرطن في هذا الأمر كبيرا كان أم صغيرا. أيضا من السنة عيادة المريض. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. يبقى عيادة المريض ده يقولنا من حق المسلم على إيه؟ على أخيه. فينبغي إذا علمنا بأخ لنا أصيب بمرض وأقعد في بيته، فهذا يعني مما يلزمنا ألا نضيعه من أبواب الخير، لأن في هذه العيادة أولا الأجر العظيم للعائد، ثانيا إدخال السرور على قلب المعود يعني، وإعطائه حقه اللازم على إخوانه من أهل الإسلام. وهذا طبعا يزداد يعني تأكيدا إذا مرض وانقطع العبد من الخروج إلى الصلوات وإلى غيره. أما إذا كان مرضه مما يخرج به فهذا لا يلزم يعني أن يعوده الإنسان، وإن كان إذا قابله سأله عن صحته وعن أحواله. أيضا ومن السنة تلقين المحتضر الشهادتين. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ومعنى لقنوا موتاكم أي ذكروا من حضره الموت منكم بكلمة التوحيد بأن تتلفظوا بها عنده. هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وقوله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض. مش إن احنا بس نذكر الكلمة قدام، لا، نقول: قل يا فلان لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن السنة تلقين الميت الشهادتين حتى يختم له بخاتمة السعادة، وأن يكون قد يعني أنهى حياته الدنيوية واستقبل حياته الأخروية بالتوحيد الذي نزل عليه من بطن أمه، لقوله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولقوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكذلك من السنة تغميض عينيه والدعاء له إذا مات. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ولذلك من السنة أن يكون أهل الصلاح موجودون حول الميت وقت موته، لأنه إذا رأى هذه الوجوه الطيبة من وجوه أهل الصلاح دعاه ذلك إلى أن يحسن الظن بربه، وسيقومون معه بما يلزمه في هذا الموطن، فإن احتاج إلى أمر يوصي به أو ما إلى ذلك يحفظون عليه وصيته. وكذلك
يعني ايه يعني إذا مات هذا الإنسان قاموا بالدعاء له بالمغفرة والرحمة، فتؤمن الملائكة على إيه؟ على دعائهم. أما إذا اجتمع أهل الجهل والمعصية والفجور حول الميت فإن ذلك يكون أدعى ألا يختم له بخير، وأنه إذا مات وحوله هؤلاء الناس كانوا من أظلم الناس له، ويعني أشدهم عليه، بحيث يدعون بالويل والثبور وعظائم الأمور، فتؤمن الملائكة على ما إيه يقولون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. كذلك من السنة تغطية جميع بدن الميت بثوب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة أو حبرة، وهو يعني ضرب من برود الايه اليمن، وهو ضرب من برود اليمن. ويستثنى من تغطية جميع البدن المحرم إذا مات. ففي حديث المحرم الذي وقصته الدابة فمات وهو محرم، فقال عليه الصلاة والسلام: غسلوه في ثوبيه وإيه ولا تغطوا وجهه ورأسه، وفي رواية ووجهه، أو ولا تخمروا رأسه ووجهه. فهذا يستثنى من إيه؟ من الميت الذي يغطى كل بدنه. هذا طبعا قبل إيه؟ قبل تغسيله. هذا قبل تغسيله. وكذلك إذا كفن يعني المحرم يظل وجهه ورأسه إيه؟ مكشوفين. ومن السنة التعجيل بتجهيزه وإخراجه. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعوه عن رقابكم. عند البخاري بعد كلمة تقدمونها إليه يبقى إيه؟ فخير تقدمونها إليه. وعند مسلم: فخير تقدمونها عليه. يبقى رواية البخاري فيها زيادة إليه، ورواية مسلم فيها زيادة إيه؟ عليه. وإياك سوى ذلك فشر تضعونه عن إيه؟ عن رقابكم. فالسنة في الجنازة الإسراع بتجهيز الميت وتكفين، وعدم الانتظار حتى يأتي الأقارب منها هنا وها هنا، فهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا يحتجن محتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مكث يومين قبل أن يدفن، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد انشغلوا بإقامة ونصب الخليفة حتى تنتظم أمورهم، لا سيما بعد أن بلغت الأخبار بعض الأعراب ضعاف القلوب والإيمان، الذين حينما سمعوا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدوا على أعقابهم، فكان لابد من نصب خليفة، فتأخرت لذلك جنازة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن الآن نرى إن كثير من الملوك والرؤساء وكذا يعني يظلون بعد موتهم يعني بالأسبوع حتى يعني إيه ينتهي الناس من المشاورات ومن كذا، حتى يقيمون مكانا إيه مكانه رجل آخر. فالسنة على الرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم إذا مات وكان من عداد المسلمين أن نسارع جميعا، وأن نبادر يعني تجهيز هذا الميت مما يلزمه من تجهيزه من غسل وتكفين وصلاة ودفن. هناك حديث مشهور جدا على ألسنة العامة، وهو إكرام الميت إيه؟ دفنه. وهذا الحديث لا أصل له كما قال الإمام السخاوي رحمه الله، ونص على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. أيضا فالإنسان يوصي هذا في الوصية، والشيخ الألباني رحمه الله قد أوصى في وصيته ألا ينتظر، فمات رحمه الله سبحانه وتعالى يعني قبيل صلاة العصر، ودفن يعني قبل يعني صلاة المغرب، وله أولاد ها هنا وهنا، فلم ينتظر يعني أحباؤه وطلبته أحد من هؤلاء، وقاموا بالإسراع بتكفينه ويعني تغسيله ودفنه، فيعني عاش على السنة ومات رحمه الله تبارك وتعالى على سنة الحبيب. نسأل الله أن يلحقنا به على خير. وكذلك المبادرة بقضاء دين الميت، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، وعليه ديون للناس أن يقضيها إن استطاع قبل إيه؟ قبل تغسيله وتكفينه ودفن، وإن تعذر ذلك فليبادر يعني قضاء هذه الديون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره إذا قدمت جنازة ليصلي عليها عليه الصلاة والسلام كان يسأل هل عليه دين، فإن لم يذكر عليه دين صلى عليه الصلاة والسلام، وإن ذكر دين قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح عليه صلى الله عليه وسلم وجاءت الأرزاق ببركة الجهاد ويعني غير ذلك، كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من ترك يعني مالا فلورثته، من ترك دينا وعيالا فعلي وإلي. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم بقضاء دين المدينين من أصحابه عليه الصلاة والسلام. وقد يجب على الدولة المسلمة أن تقضي ديون الأموات إذا كانوا مجتهدين في أدائها فتعذر عليهم ذلك، وهذا باب لا يلتفت إليه. والواجب يعني أن يسد هذا الدين أولا من من مال الميت، إن كان حتى ولو أتى على كل المال، فإن لم يعني يكفي هذا المال الذي تركه الميت لقضاء دينه فلا حرج أن يبادر أحد من يعني ذوي القربى بأن يجعل الدين عليه، كما فعل أبو قتادة مع هذا الأنصاري الذي مات وكان عليه دينارين، أو أن يبادر أحد من الناس أصلا الذين حتى ليس لهم صلة قرابة بهذا الميت فيتحمل هذا الدين فلا حرج، أو أن يسامح أصلا صاحب الدين يقول يعني قد سامحته، فالحقوق إنما تكون أداء أو أو إبراء، يعني أداء أن أنت تؤدي ما عليك من دين أو يؤدي غيرك، أو أن أن يبرئك صاحب الدين من مما له عليك. كذلك مما قال المؤلف يجوز كشف وجه الميت وتقبيله، فعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. وكذلك فعل أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغه خبر وفاته عليه الصلاة والسلام، جاء وكان منزله بالسنح في أعالي المدينة، فجاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف الثوب عن وجهه فقبله بين عينيه وبكى وأكب عليه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج على الناس بعد أن وقف عمر مشهرا سيفه وقال يزعم أناس من المنافقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، أما يعني إنه قد ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى، ولئن يعني ايه زعم احد من ذلك لاضربنه بسيفي هذا. وعمر رضي الله تعالى عنه يعني ايه ما يستطيع احد ان يتكلم امامه. حتى دخل ابو بكر وكشف الثوب وتاكد من وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج وقال قولته يعني التي ما زالت مسطوره في بطون الكتب ونرددها كثيرا، وهو انه قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الصحابة لأول مرة يسمعون هذه الآية، وقد سمعوها تكرارا ومرارا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن موطن هذه الآية احتج إليه في هذه الشدة. وأحيانا يمر الإنسان على الآية مرات وكرات مئات المرات ولا يحس بفقه هذه الآية ولا بحاجته إليه، إلا حينما يقع في محنة يحتاج معها إيه هذه الآية. أيضا على أقارب الميت الصبر والرضا بالقدر والاسترجاع، لقوله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابي، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأن الجاهل يعني إيه والذي فعل ما فعل بيستوي بعد ذلك لما تبرد حر المصيبة ويبدأ أن إيه تدركه رحمة نسيان مصابه، يبدأ أنه إيه يقول الآن أصبر. لكن شتان بين هذا الذي صبر عند الصدمة الأولى وقت ورود الفاجعة، وبين هذا الذي أيس من رجوع يعني حبيبه الذي مات أو قريبه فيصبر يأسا لا إيه لا عبادة. لكن أهل الصبر الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى والذين يوفيهم عز وجل أجرهم بغير حساب عنده، كما قال جل في علاه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فأجرهم على الله عز وجل ويأخذون من الخير والنعيم عنده سبحانه وتعالى بما لا يخطر لهم على بال، لا يستوون أبدا مع من يعني إيه صبروا إياسا من عودة إيه محبوبهم أو من أن ترد إليهم يعني إيه مصابتهم. فالصبر إنما يكون عند وقت حلول الفاجعة وإخبار الإنسان بها، وهذا يوفى الإنسان أجره كما ذكرنا بغير حساب. وفي هذا الحديث يعني دليل لجمهور أهل العلم على جواز يعني زيارة النساء للمقابر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على هذه المرأة وهي تبكي يعني مصاب لها عند قبر، فأنكر عليه الصلاة والسلام عليها الجزع وأمرها بأن تصبر وأن تتقي الله عز وجل. ولو كانت زيارة القبور عند النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت محرمة على النساء لأمرها يعني نهاها أن تكون ها هنا ثم يأمرها بعد ذلك بالصبر. لكن لما سكت صلى الله عليه وسلم عن هذه وأنكر عليها الجزع تبين أنه يجوز للنساء زيارة المقابر مع الآداب الشرعية. وكذلك في هذا الحديث يعني سعة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أمته عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه يعني أخفى على هذه المرأة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال لها يا أمة الله اتق الله واصبري وأنا رسول الله فردت عليه هذا الرد لربما خرجت من ملة الإسلام. ها لما يقول لها أنا رسول الله واتق الله واصبري تقول إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ها هذه يمكن أن تخرج إيه من ملة الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته لم يخبر هذه المرأة بإيه بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أخبرت هذه المرأة بعد ذلك. في بعض الروايات أنها لما أخبرت أخذها مثل الموت، يعني إيه يعني هال عليها الأمر إن كيف ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرد الإيه الشديد وتقول إليك عني فإنك إيه لم تصب بمصيبتي. وأيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال: واثنين. ويعني لا شك في أن يعني الإنسان الذي يصبر على فقد الأولاد يكون له يعني سترا من النار يوم القيامة، ويعني لا سيما إذا صبر واحتسب وطلب الخلف من الله عز وجل. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالإنسان بيؤجر على الاسترجاع وبيصبر ويتصبر على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، فهذا فعل العقلاء فضلا عن إيه؟ فضلا عن أهل الإسلام الذين يرجون الثواب من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إن العبد إذا حمد واسترجع وطلب الخلف منه سبحانه وتعالى أخلف عليه خيرا مما أخذ سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وإياكم الذنوب، وأن يستر عنا وعنكم العيوب، وأن يختم لنا وإياكم جميعا بخير، وأن يبصرنا وإياكم بكثرة ذكر الموت، وأن لا يغفل عنا طرفة عين حتى نلقاه سبحانه وتعالى، ونكون من عباده التائبين المنيبين الذين يعني كتب الله عز وجل لهم في الأزل أنهم من عباده السعداء. اللهم آمين. في حال موت رئيس أو ملك تقوم يعني البلاد بما يسمى بالحداد وتنكيس الأعلام، فما حكم ذلك؟ ما سمعنا بهذا يعني عند السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، إنما هذا تقليد للنصارى واليهود مع رؤسائهم وملوكهم، ويعني ليس أشرف أحد من البشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سمعنا حدادا يعني من الصحابة ولا تنكيسا للرايات ولا الأعلام. فمجرد الانتهاء من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذ أبو بكر جيش أسامة، ويعني لا شك أن هذا الجيش كانت فيه رايات، وهي الراية التي عقدها بيده صلى الله عليه وسلم لأسامة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. فهذا من البدع ومن المحدثات. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها 4 أشهر وعشرة. فيعني هذا من الأمر المحدث، يعني ومن جملة الأشياء المنكرة التي يفعلها الناس وهي مخالفة للشرع. مسألة صلاة الجنازة للمساجد اللي فيها قبور إن شاء الله نتعرض لها بعد ذلك. وأيضا نحن مش عايزين نسبق الأحداث. هل إن قصر الإنسان في كتابة الوصية وفي تعليم أهله أحكام الجنائز ثم قاموا بعد الموت بمخالفة الشريعة فهل يؤاخذ الميت المقصر في تعليم أهله بذلك؟ نعم يؤاخذ، لا سيما إذا عرف أن هذا من سمتهم ومما اعتادوا عليه، فإنه يلحقه يعني وزر بذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. قيل هو الذي يعني أذن بذلك أو علم أنهم يبكون ومع ذلك لم ينهاهم ولم يأمرهم قبل أن يموت. لكن الإنسان إذا يعني كتب في وصيته هذه الوصايا فخالف هؤلاء فلا حرج عليه بعد ذلك باعتبار أنه قد مات ولا يستطيع لنفسه ضرا ولا نفع. أزور المريض في المستشفى وأعلم من الطبيب أنه لن يعيش إلا قليلا جدا وقد يموت في المستشفى، فكيف أتصرف مع المريض وكيف أنصحه؟ لأني فعلتها مع بعض المرضى فقالوا أنت تبشر بقرب الأجل فماذا أصنع؟ طبعا احنا قلنا أن عيادة المريض من حق المسلم على المسلم، وإذا أخبرك الطبيب أنه لن يعيش إلا قليلا جدا أنت تذكر له الأحاديث المبشرة بحيث أنه يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، إلا إذا ذكر لك المريض ساعات أو سويعات فقد يكون الأولى في هذه الحالة ألا تغادره وأن تقف عنده حتى إذا أحسست بدنو خروج روحه فلتلقنه الشهادتين. وكثير في الحقيقة يا أخوانا ما يموت أناس في المستشفيات ولا يجدون من يلقنهم الشهادتين، يفاجأ حتى أن الأطباء والممرضين لا يعرفون بموت الميت إلا في الصباح، فقد يموت أي وقت من الليل ولا يجد بجواره من يلقنه الشهادتين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. إذا كان هو فاقد الوعي أو لا يستطيع أصلا الصلاة فرفع الله عز وجل عنه الحرج. أما إذا كان عنده ما زال الذاكرة موجودة ويسمع الكلام فليصلي على حالته هذه حتى ولو لم يستطع القيام ولا الوضوء ولا التيمم، يقال له يا فلان صلي بعينيك كما هو الأولى في حقه. أما إذا كان الدم ده بيبقى فيه غيبوبة مثل الغيبوبة الكبدية أو غير ذلك، فخلاص الذي أصابته الغيبوبة كالنائم ويعني المرفوع عنه القلم في هذه الحال. إن شاء الله ما نذكر في أحكام الجنائز سنبين هذا حكم هذا التلقين المبتدع، لأنه قد قال به بعض أهل العلم، فسنذكر الأدلة عليه مشيئة الله. وإذا يقول وإذا مات ميت وجهز قبل صلاة فريضة الظهر، ولم يصلي عليه الناس إلا بعد الظهر حتى يجتمع الناس بكثرة ويدعو له في صلاة الجنازة. في الحقيقة أن هذا من الأمور المخالفة للسنة أيضا، فإن حضور الناس في جنازة العبد يعني إيه؟ رزق الله سبحانه وتعالى له في هذا الموطن. نعم، إن حضور يعني أكبر عدد من الناس للدعاء للميت وللشفاعة له، لا شك أن هذا من الخير والبر بالميت، لكن لا يكون ذلك على حساب مخالفة السنة. فليس في السنة أن ننتظر إلى الصلاة، صلاة الفريضة التي تلي يعني الوقت الذي مات فيه الميت، حتى نصلي عليه. يعني إذا مات الميت بعد صلاة الفجر، فما البأس أن نصلي عليه وقت الضحى، يعني بعد أن يتم تغسيله وتكفينه نصلي عليه ثم يدفن قبل الظهر. أما الانتظار إلى الظهر، وأحيانا يقول لك إلى العصر حتى يجتمع الناس ويخرجون من أعمالهم، فهذا الأمر بخلاف السنة، وقد يبارك الله سبحانه وتعالى في العدد القليل ما لا يبارك في العدد الكثير للميت، لا سيما إذا كان في هذا العدد الكبير الذي انتظرناه. يعني إيه؟ إن إحنا ضيعنا السنة وخالفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالإيه؟ بالجنازة. فخير للعبد أن يسارع بدفنه ولا ينتظر به إلى وقت صلاة الفريضة التي تلي إيه؟ يعني الوقت الذي مات فيه الميت. يعني اختلف أهل العلم في مسألة يعني الصياح على الميت أو إخبار الناس به. يعني الواجب في حق من مات له ميت أن يخبر يعني إيه من يقوم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه من إيه ذوي قرباه ومن الجيران وغير ذلك. أما ما زاد على ذلك فهذا يعني إيه لا يلزم الإنسان فعل. فإن رفعت الأصوات بالنداء أن فلان ميت على سبيل ما كان يفعله أهل الجاهلية من الوقوف على أفواه السكك ورؤوس الطرق، فيخبرون بأن فلان ابن فلان سيد بني فلان وخال بني فلان ومرات أخت عمة فلان، كما نرى في يعني حينما يعني يقومون بالنعي في الجرائد الرسمية وغير ذلك، فهذا لا شك أنه من نعي الجاهلي. وأما إذا كان الإخبار لمجرد حضور الناس للصلاة على الميت والقيام بحقه فهذا لا حرج فيه، ولكن يعني إيه لا يقطع بقول الناس توفي إلى رحمة الله فلان ابن فلان، فإنهم لا يدرون إلى رحمة الله كان أم إلى غيرهم، ولكن يقولون توفي فلان وخلاص. يعني إيه ومن جاء فشهد الصلاة فله الأجر يعني العظيم، وهذا رزق الله سبحانه وتعالى. وكان السلف يقولون لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، فكانت جنائز أهل السنة كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم جنازات لم تسمع الدنيا إيه بمثلها قبل ذلك، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. أما النعي في الجرائد والعربيات تلف بالميكروفونات بدعوى إن إحنا عاوزين أكبر عدد من الناس يأتون فيشهدون الجنائز، هذا كله لا يليق أبدا، وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن توحيده وحسن السمع والطاعة له عز وجل، وأن يتوفانا وإياكم مسلمين، وأن يرحمنا ربنا تبارك وتعالى وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم توبة قبل الموت، وأن يحيينا وإياكم على الإيمان، وأن يتوفانا وإياكم على الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.